أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية العملية التي تنفعنا في دنيانا وأخرانا. وهنيئا لنا أيها الإخوة بهذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة ويذكرون الله عز وجل، كما ورد في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا خير كثير أيها الإخوة يحصل لمن؟ يحصل للذين يجتمعون، ليس في الحرم وحده فقط، وإنما في كل بيوت الله، في المساجد التي تكون عندكم وفي الحرم. إذا اجتمع الناس وتذاكروا كلام الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم هذه الحسنات الكثيرة التي لا يحصل عليها الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء، وإنما يحصل عليها الذين يجتمعون في هذه الأماكن المباركة. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرا. هذا خير كثير ونعمة تحصل للإنسان، فينبغي للإنسان أن يكون عنده احتساب للأجر، طلب الأجر من الله عز وجل، وينبغي أن يستفيد من هذه المجالس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا نريد الجنة، نريد الطريق الصحيح الذي وصلنا إلى الجنة، فعلينا بالعلم أيها الإخوة. لعلكم تذكرون أننا نتذاكر في كتاب الفقه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع، وكنا نتكلم في الذين يستحقون الزكاة، وعرفنا الذين يستحقون الزكاة وحصرهم ربنا سبحانه وتعالى في ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. لكن هذه الشروط وهذه الأوصاف ما تعطى إلا إذا انتفت الموانع. هناك موانع، ولو كان فقير لا نعطيه من الزكاة. وكنا نتكلم عن الموانع بالأمس، الموانع: ولو كان الإنسان فقيرا فلا تدفع الزكاة إلى هاشمي وإلى مطلب، وعرفنا الخلاف في هذا عند العلماء رحمهم الله. والليلة عندنا مسائل مهمة وطيبة ومفيدة تجعل الإنسان يفكر يا إخوان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلفك شيئا لا تطيقه. ولذا لو أن إنسان أعطى الزكاة إنسان ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس، هل يجزي ولا ما يجزي؟ يعني لو أنه أعطى زكاته إنسان يظنه أنه غير أهل، لكن أحرجه في الطلب وأعطاه، أو بالعكس، رجل ظن أنه من أهل الزكاة فأعطاه، أيضا هذا يجزي ولا لا يجزي؟ ولذا يقول: إن أعطاها لمن ظنه غير أهل، يعني ظن أنه غير أهل ما يستحق الزكاة، لكنه أحرجه بالسؤال: أعطني أعطني، فأعطاه، لكن تبين له بعد ذلك أن هذا أهل الزكاة فقير، فهل تجزي هذه الزكاة ولا لا تجزي؟ لا تجزي، لا تجزي، لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها. ما أعطيت إلا لأنه أحرجك، إلا لأنه أحرجك أعطيته. ولذا لا بد يا إخوان من اليقين، تعطي إنسان متيقن أنه من أهل الزكاة، فلو أعطيتها إنسان تظنه غير أهل ما يستحق الزكاة، لكن تبين أنه فقير صحيح أهل، هذا لا يجزي. لماذا؟ لأنك حين دفعتها إليه تعتقد أنها وضعت في غير موضعها، وهذا يعتبر تلاعب. إذ كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غني ثم تبين أنه فقير؟ هذا لا تجزي. أو بالعكس، أعطاها لمن ظن أنه أهل، إنسان يظن أنه فقير، ثيابه وسخة، حالته سيئة، فأعطاه يظنه أنه فقير، فبان غير فقير، ليس من أهل الزكاة، أيضا هذا لا تجزي، هذه لا تجزئه. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة يا إخوان، العبرة بما في نفس الأمر لا بما ظنه، يعني العبرة بما في نفس الأمر، اعتقادك أن هذا فقير وتعطيه، لأن الله قال لك لا تعطي الزكاة إلا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فأنت إذا كنت تعلم هذا، ولذا ينبغي للإنسان ألا يعطي الزكاة إلا القرابة الذين يعرفهم أو الجيران الذين يعرفهم، أو يعطيها من يعرف هؤلاء المساكين. يعني مثلا أنت أعطيت رجل تظنه عليه ديون، ونحن نعلم أن الذي عليه ديون يصح أنك تعطيه من الزكاة. أعطيت رجلا تظن أن عليه ديون فبان أنه ليس عليه ديون، هذه أيضا لا تجزي، هذه أيضا لا تجزي. يعني أعطيت واحد تظنه غارم فبان أنه غارم فإنها لا تجزي، لأننا قلنا العبرة بما في نفس الأمر أي بالواقع، والواقع أنه غير أهل. أيضا أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل، يعني مسافر وانقطعت به الحوائج ما استطاع أن يسافر، فتبين أنه غير ابن سبيل فإنها لا تجزئه. المهم أنه يتبين، أنه يتبين. لكن لو أعطاها في ظنه في اعتقاده أنه ابن سبيل ولم يتبين له الأمر فإن الزكاة تنفع. يعني لو أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنها لا يجزئه، إعطاء هذا القريب. لماذا؟ لوجوب الإنفاق عليه، فإنها أيضا لا تجزئه. فانتبهوا، عندنا قاعدة العبرة بما في نفس الأمر، ولذا يجب أن تتأكد من إعطاء الزكاة لأهلها لصاحبها. إذا كان إنسان يطلبك دين، يطلبك 1000 ريال، هل يمكن أن تأخذ هذا الدين وتعطيه إنسان آخر لم يطلبك؟ لا، ما تعطيه إلا هذا. ولذا الزكاة هي دين عليك للفقراء والمساكين. لكن لو أعطيت هذه الزكاة لغني تظن أنه فقير، هذه تجزئك، تظن أنه فقير هذه تجزئك. هذا مستثنى من قوله الذي قلنا قبل قليل، أو بالعكس، يعني رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة، فجاءني شخص فقال ماذا أعطيته؟ قلت أعطيته زكاة. قال هذا أغنى مني ومنك، هل تجزي ولا ما تجزي؟ نعم تجزي، هذه تجزي. لماذا؟ لأنه ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. ومثل ذلك الذين يسألون في المساجد ثم نعطيهم بناء على الظاهر، هؤلاء تجزئ الزكاة لهم. لكن المهم أنك تفحصه، تفحصه وتعلم حاله. ولذا قصة الرجل التي أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل تصدق ليلة من الليالي فخرج بصدقته، يعني يدخل في الظلام لأجل ما أحد يراه، ويذهب للناس الذين يعتقد أنهم فقراء، فذهب بهذه الصدقة دفعها إلى شخص، فأصبح الناس يتحدثون البارحة تصدق إنسان على رجل غني، قال الحمد لله، الحمد لله أنني تصدقت على غني. يرى أنها مصيبة، يرى أنها مصيبة وأن الزكاة لا تنفع. ثم خرج مرة أخرى في الليل فتصدق بها على امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، فقال الحمد لله على غني وعلى بغي. ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق، يعني الزكاة لا تنفع إلا إذا وقعت في يد مستحق، لكن هذا كل مرة يذهب في الظلام لأجل ما أحد يراه ولأجل أن تكون صدقة خفية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي، على زاني، على سارق. فقال الحمد لله على غني وبغي وسارق. فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلها الله، صدقتك تقبلها الله، أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة. هذا الرجل نيته طيبة ولحسن نيته وقعت صدقته في محلها وصارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنيا أنها تجزئه. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغني، أي عموما، لأن الإنسان اتقى الله ما استطاع وبحث عن الفقير، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك العبرة في العبادات بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات، فالعبرة بما في نفس الأمر. ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. هذا القول يا إخوانك إذا اجتهدت وتحريت وأعطيتها إنسان استفاد من هذا الحديث فإنها مقبولة بإذن الله عز وجل، بعكس القول الأول فيه شدة. القول الأول فيه شدة، لكن هذا القول أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى وبحث عن أصحاب الزكاة وأعطاهم فإنها مقبولة إن شاء الله. لكن بعض من الناس لا يجتهد ولا يتحرى في إعطاء أهل الزكاة، كل من جاءه أعطاه، وهذا لا ينبغي، لأنها عندك أمانة. ولذا إذا دفعتها من تظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري ولو تبين أنه غير أهل فالزكاة مجزئة، لأنه لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقير فيقاس عليه بقية الأصناف. طيب لو جاءك سائل يسأل الزكاة، يقول أنا أريد من الزكاة، ورأيته قوي شاب، هل تعطيه من الزكاة أو لا تعطيه؟ المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أعطه أولا. إذا جاءك يقول أعطني من الزكاة وأنت ترى أنه ليس أهل الزكاة لأنه شاب وقوي ونشيط، الشيخ ابن عثيمين يقول تعطيه أولا، وقل إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. المفروض أني ما أعطيه ما دام أنه غني، وأن ما دام أنه قوي وأنه يستطيع أن يعمل لا يمكن أن أعطيه. ولكن الشيخ رحمه الله يقول لا، أول مرة تعطيه، إذا جاءك أول مرة تعطيه، لكن تنصحه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول له إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن المشكلة يا إخوان أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته ونصحته وبينت له لم يتعظ ولم يستفد من هذا الحديث. نقول لنا في رسول الله أسوة حسنة، نعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نتحرى حتى في الذين يسألون، لكن إذا رأيت فيه جلادة، لكن بعض الناس تجده جلد وقوي، لكن ربما أنه لا يجد عمل، يبحث عن عمل ولا يجد عمل، هذا أيضا فقير ويحتاج إلى الزكاة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان كما قلنا 1000 مرة أن الإنسان يتحرى في إعطائها، وإذا اجتهد وتحرى في أن هذا من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة بإذن الله. لكن يا إخوان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة الإسلامية أن كل فريضة من الفرائض لها سنن، الصلاة لها سنن، الزكاة لها سنن، الحج له سنن، الصيام له سنن. ما هي فائدة هذه السنن؟ تكمل النقص، عند الإنسان، لأن الإنسان يمكن أن يكون عنده نقص في زكاته، فنقول له هذه الصدقات التي تتصدق بها تكمل النقص. إنسان عنده نقص في صلاته، هذه النوافل التي يصليها قبل الصلاة وبعد الصلاة تكمل النقص، لأنه يوم القيامة إذا حوسب الإنسان يقال انظروا هل له شيء من النوافل، فإذا قيل نعم قال أكملوا بها ما نقص. ولذا قل العلماء إنها ترقع النقص، ولذا ينبغي أن نكثر من الصدقات ولو بشيء قليل، لكن ينبغي لك أن تكثر من الصدقات. ما حكم صدقة التطوع؟ قلنا إن الزكاة فرض، الزكاة فرض عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لكن صدقة التطوع العلماء رحمهم الله يقولون إنها مستحبة وليست واجبة، وإنما يبذلها الإنسان لوجه الله عز وجل، مسنونة مشروعة ولا سيما مع حاجة الناس إليها، لكن بعض من العلماء يقول مستحب، بعض من العلماء يقول مسنون. هل هناك فرق بين مستحب ومسنون؟ عند الحنابلة المستحب والمسنون معناها واحد، فنقول يستحب السواك ويسن السواك ولا فرق، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب. لكن الصدقة يا إخوان لا تبخلوا بها ولو بشيء قليل، ولو زاد عندك شيء من الأكل ابحث وتصدق به على من يستحقه، ولو على بهائم فإن هذا فيه خير. ولذا الصدقة يقول العلماء إنها مستحبة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على المتصدقين فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والمتصدقين والمتصدقات. ما هو جزاؤهم؟ ما هو جزاء هؤلاء المتصدقين؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أدلة عظيمة تشجعون على الصدقة. لا تبخل على نفسك من الصدقة، إذا تصدقت على هؤلاء فإن فيه أجر عظيم، الصدقة فيها أجر عظيم أيها الإخوة، فلا يكون الإنسان بخيلا على غيره، حتى على نفسك يجوز أن تتصدق، على نفسك تتصدق، على زوجتك النفقة التي تنفقها على زوجتك وأولادك هذه صدقة أيضا، لا تبخل عليهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الصدقة ترغيب ليس بعده ترغيب. ولذا كان السلف الصالح أحيانا الإنسان يصوم وقيمة الغداء الذي يتغداه يتصدق به، الغداء يتصدق به، لأن فيه ثلاث وجبات: فطور وغداء وعشاء. فهذا الغداء لأنه صائم يتصدق به. بعض من الناس أيضا يحاول أن يوفر في أكله قليلا. كانوا قديما يا إخوان لا يضعون إلا الأكل بالمقدار، ما يضعون أكل كثير، فيحاول أن يخفف من الأكل لأجل أن يتصدق بالزائد. ولذا لأنهم سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كانوا قديما يا إخوان يحبون الخيل ويربون أبناء الخيل، الفلو هذا الصغير يربونه ويعتنون به ويحبونه كثيرا. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كما يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس، حتى تكون هذه الصدقة مثل الجبل. لو تصدقت بتمرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يربيها لك حتى تكون مثل الجبل، لكن تكون من حلال، الصدقة تكون من حلال. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال فائدة عظيمة في الصدقة: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. فإذا كانت صدقة كبيرة يكون الظل أكثر، وإذا كانت الصدقة ضعيفة يكون الظل ضعيف. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول إنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهذا أيضا فوائد عظيمة. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأشياء عجيبة جدا. وفي الصدقة أيضا يا إخوان دفع حاجة إخوانك الفقراء، وأيضا التخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء. وأيضا قال العلماء إنك إذا تصدقت وكان عندك ضيق في نفسك أو غضب أو زعل أو ما إلى ذلك، الصدقة تكون سبب في انشراح الصدر، تكون سبب في انشراح الصدر. ولذلك يقول العلماء: جرب تجد. يعني إذا كنت ضائق أو زعلان أو أن في نفسك بعض الشيء، اخرج وابحث عن فقير وأعطه ريال واحد وانظر كيف يكون انشراح الصدر. ولذا يقولون في هذا: جرب تجد. ولذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر 10 فوائد، فمن أرادها فليرجع إلى هذا الكتاب العظيم زاد المعاد. هذه الزكاة في أي وقت، في كل زمان ومكان، ولكن قال المؤلف هنا رحمه الله أن فيه أماكن وفيه أوقات الصدقة تكون فيها أفضل. لكن أنت أخرج الصدقة كل ما جاء عندك شيء أخرج. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي ينفقون، قال الله: أنفق العفو، يعني الزائد عن حاجتك، الزائد عن نفقة أولادك أنفق. أما إذا لم يكن هناك زيادة فنفقتك على أولادك صدقة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: في رمضان الصدقة وأوقات الحاجة أفضل. الصدقة في كل وقت تصدق، في كل وقت وفي كل أحوال، لكن في رمضان وأوقات الحاجة أفضل. فشهر رمضان من الزمان الذي تتأكد فيه الصدقة. ولذا سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يزداد إنفاقه في هذا الشهر. لكن أيهما أفضل يا إخوان، إخراج الصدقة في شهر رمضان أو في 10 ذي الحجة؟ لأن 10 ذي الحجة أيضا ورد فيها فضل كبير، وكثير من الناس يغفلون عن 10 ذي الحجة، وخاصة في مكة يشتغلون بتنظيم الحجاج وعمل الحجاج ولا يهتمون من هذه العشر. هذه العشر عشر ذي الحجة من واحد إلى تسعة، إلى نهاية تسعة، هذه فيها فضل عظيم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حديث صحيح أخرجه البخاري. وهذا عام، والدليل قوله تعالى: ولا الجهاد. ولذا قال بعض العلماء إن الإنفاق في هذه الأيام العشر أفضل من الإنفاق في رمضان. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون، رجال ونساء، يعلمون أنه ليس هناك شيء أفضل من الجهاد. ولذلك سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن رأس الأمر في الإسلام هو الجهاد، ذروة سنامه الجهاد. لكن لو قيل أن هذا يعارض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، حديث عشر ذي الحجة يا إخوان قول، وحديث جود الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فعل، وأهل الأصول يقدمون القول على الفعل، يقدمون القول على الفعل، أو أنه يقال جوده في رمضان جود خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض ألفاظ الحديث: أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيكون هذا الجود مخصوصا بهذه الحال. لكن الإنفاق في رمضان هذا أيضا وقت فاضل، الإنفاق في عشر ذي الحجة وقت فاضل، وكلها فيها خير. وأيضا الأمكنة يا إخوان، الأمكنة تتفاضل مثل هذا المكان في الحرم، الصلاة بمئة ألف صلاة، ولذا الزكاة أو الصدقة في هذا الحرم المكي أو الحرم المدني أفضل من غيرها لشرف المكان. يعني أفضل الأماكن هو الحرم المكي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الحرم المكي وأيضا المسجد النبوي. أما الحالات فأوقات الحاجة أفضل، لكن أوقات الحاجة يا إخوان تكون أحيانا تكون وقت الحاجة دائم وأحيانا طارئ. يعني مثلا وقت الحاجة الدائمة مثلا في فصل الشتاء الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف، لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل، الإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، وفي الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف، فيحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف. فأيضا الدائمة ربما تكون مستمرة. أما في الفصول، يعني مثلا في وقت الصيف قد يكون الناس يحتاجون إلى المكيفات، قد يحتاجون إلى شيء ينفعهم في البرودة، لكن أيضا قد تكون الحاجة والحالة طارئة، مثل تحدث مجاعة أو جذب يحتاج الناس أكثر سواء في الشتاء أو في الصيف، فهذه أيضا تكون الصدقة فيها أفضل. لكن هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من شرف المكان، ولكن للحاجة، بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم. لكن يجب أن نعلم يا إخوان أن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقا لشرف المكان. لكن لو تعارض شرف المكان وشرف الأحوال أيهما نقدم؟ شرف المكان وشرف الأحوال، يقدم شرف الأحوال، نقدم شرف الأحوال، لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة. ولذا قد سبق عندنا قاعدة أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. ولذا تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني الفاضل الزائد، كما قال الله العفو: أي يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفاية وكفاية من يمونه، أي كفاية من تلزمه مؤنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. هذا يدل على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية الذين تعولهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما معنى ظهر غنى؟ أي فاضل، فاضل عن نفقتك أنت وأولادك. لكن ما هو الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، يعني ما في منافاة. المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، وهو خلاف الغنى. يعني لو أنك أنت فقير وأعطاك إنسان 3 تمرات وأنت تحتاج إلى تمرتين، وأعطيت الفقير هذه التمرة الزائدة، هذا أيضا جهد المقل، هذا جهد المقل. إذا كان أعطاك محسن 10 ريالات وأنت وعائلتك وأولادك يكفيكم اليوم 8 ريالات، تصدقت بريالين، هذا أيضا من جهد المقل. ولذا إذا تصدق رجل 10 دراهم وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر 10 دراهم وعنده 1,000,000، أيهما أفضل؟ واحد تصدق 10 ريال لكن هذا هو الزائد عن كفايته، واحد عنده 1,000,000 تصدق 10 ريال، أيهما أفضل؟ أيوة، الأول أفضل، لأن هذا هو جهد المقل، ما عنده إلا هذا. ولذا إذا تأمل الإنسان الحديثين لم يجد بينهما منافاة، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته ولكنه ليس ذا غنى واسع. طيب، يأتينا سؤال يا إخوان: لو أن إنسان تصدق بشيء ونقصت النفقة على أولاده، نقصت النفقة على أولاده، باتوا هذه الليلة جياع، هل نقول له حسنة ولا عليه إثم؟ يأثم بما ينقص النفقة، لأنه إذا أنقصها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بمن تعول. فلا بد أولا تأخذ كفايتك، لكن ليست الكفاية التي فيها تبذير وإسراف يا إخوان، وإنما هي الكفاية. ولذا ينبغي لنا يا إخوان كما قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني يأثم المتصدق بما يتصدق به إذا نقص كفايته وكفاية من يمونه، لأنه إذا نقص الواجب أثم. كيف يليق بك أن تترك واجب وتتصدق بتطوع؟ هذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا. ولذا قيل إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت بها على نفسك وأهلك، لأن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على البعيد، كما جاء في الحديث: فإذا قمت بالواجب في مؤونة أهلك كنت قائما بواجب وصدقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهو صدقة، بل لو أنفق على نفسه فهي صدقة، وحينئذ نقول إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة. بل الإنفاق على الأهل يا إخوان واجب، تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على البعيد. ولذا ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه جاءنا إنسان وقال كيف تقولون إنه إذا تصدق وترك أهله في تلك الليلة جياع؟ قد ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا جاءهم ضيف أعطوه وناموا جياع، والرسول عليه الصلاة والسلام يمدحهم. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء في وقت مجاعة تصدق بماله كله، وكيف تقول إنه آثم؟ والله سبحانه وتعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي قدم ضيفه على نفسه وأهله، يعني لما جاءه ضيفه ما عنده إلا أكل شيء قليل، هو جلس يأكل مع الضيف لكن ما أكل، يدخل يده في الأكل ولا يأكل، والضيف يأكل حتى شبع الضيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عجب من صنيعكما بضيفكم البارح. هذه قصة مشهورة، لكن هذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص مؤونة نفسه وعياله. فالجواب على ذلك أن يقال إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل وعنده ما يستطيع أن يحصل به، فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص مؤونته. أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل وإخلاف ما أنفق فإن الأمر كما قال المؤلف رحمه الله. إذا فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته ماذا يفعل؟ هل يذهب يخرج يتكفف الناس؟ نقول هذا لا يجوز. لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونة أهله خرج يشتغل ويبيع ويشتري كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، فإن ذلك لا بأس به. لكن قصة الضيف، أهل الأنصار رضوا بذلك وصبروا، وإكرام الضيف ليس تطوعا بل هو واجب فيدخل في الواجب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كما قلنا في من عرف من نفسه الصبر والتوكل وأنه يتحمل وسيجد ما أنفقه. ولذا قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أعطوا المهاجرين. المهاجرون آتاهم الله فضلا عن الأنصار، فهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم، ولذلك صدورهم يعود على الأنصار، مما أوتوا يعود على المهاجرين. المهم يا إخوان أن أولا إذا كان عندك شيء لا يزيد على نفقتك أنت وأولادك تصدق على نفسك وأولادك، وإذا زاد شيء على نفقتك أنت وأولادك فتصدق به ويكون لك أجر عند الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتصدقين والصديقين. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله ومطلبي، والمطلبيون المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف، وله 4 أولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما قال عليه الصلاة والسلام، أي في النصرة، حتى إن قريشا لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب. وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج عليه رجال من بني عبد شمس في إعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني المطلب، لا لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الخمس، فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة. وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا إشكال فيه، خلاف بني هاشم. إذن بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم، وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم. وبنو عمهم النوفليون والعبد شمس كانوا مع قريش على بني هاشم، ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فليس لهؤلاء حق في الخمس ولهم الأخذ من الزكاة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح الرواية الأخرى وهي المذهب أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأدلة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فيدخل فيهم بنو المطلب. ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاء لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر. قوله: ومواليهم، أي عتقاءهم، أي العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم أو أعتقهم بنو المطلب، فلا تدفع إليهم الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم. فإذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى مواليهم. إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم والمطلب. قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت الناس أن من أثبت الناس نسبا لبني هاشم ملوك اليمن الأئمة الذين انتهى ملكهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا، فهم منذ أكثر من 1000 سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم، ويوجد ناس كثيرون أيضا ينتمون إلى بني هاشم. فمن قال: أنا من بني هاشم، قلنا: لا تحل لك الزكاة لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا إلى فقير تحت غني منفق. فقيرة، قوله: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. فقيرة هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير: امرأة فقيرة. واشترط المؤلف شرطين، هما: الأول أن تكون تحت غني، الثاني أن يكون منفقا باذلا للنفقة فلا تدفع إليها، لأنها في الحقيقة غير فقيرة، إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به، فإن كانت تحت فقير فتحل لها وتحل لزوجها لأن الوصف منطبق عليها، وإذا كانت تحت غني لكنه من أبخل الناس فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة ولم تستغن بزوجها، فتدخل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالب الزوج وارفعيه إلى المحكمة؟ قلنا: لا نقول لها ذلك، لأن هذا يترتب عليه مشاكل، فقد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة. قوله: ولا إلى فرعه وأصله. فرعه من كان هو أصلا له، وأصله من كان هو فرعا له، فالأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابنته، لأن كل هؤلاء أصول وفروع. والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، أي لم يقل إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث، لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وقال شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر والمسكنة والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه الدليل. وليس في المسألة دليل، ولهذا فالقول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة، أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة، والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير فيجوز أن يعطيه منها. مثال آخر: عنده أم وجدة، فهو ينفق على الأم ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة، فيجوز أن يعطيها من الزكاة، والمذهب لا يجوز، فتؤخذ الزكاة من غيره، وهذا ضعيف جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. وأنا الآن لا أسقط عن نفسي واجبا حتى يقال إني حميت نفسي. مثال آخر: لو كان غنيا ينفق على أبيه، وأبوه مستغن إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي، فيجوز، لأنه لا يجب على الإبن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي أن الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقضي دين أبيك من زكاتك، لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي. فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه أو أمه أو ابنه أو وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. قوله: ولا إلى عبد وزوج، أي لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده، فإن مال العبد ملك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده، والله يقول: للفقراء. ويستثنى من هذا المكاتب، وقد سبق أن المكاتب من أهل الزكاة داخل في قوله تعالى: وفي الرقاب، فيعطى المكاتب ما يقضي به المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. ولكن هل المكاتب عبد؟ الجواب: نعم، هو عبد فيعطى ليعتق، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد. ولهذا جاء في الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. واستثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملا على الزكاة فإنه يعطى على عمالته، كما لو كان أجيرا، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملا على الزكاة بإذن سيده. إذن يستثنى من ذلك مسألتان: الأولى المكاتب، الثانية العامل، لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. وقوله: وزوج، فلا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لقوة الصلة بينهما، فيشبه الأصل مع الفرع، لكن هذا التعليل عليل، والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة. مثال ذلك امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج، إما أنه مدين أو أنه ينفق على أولاده أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها، لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقير يلزمها أن تنفق عليهم لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تعطيه زكاتها. وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فقال ابن مسعود لزوجته أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه، فقالت لا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيمكن أن نقول قوله من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل حال إذا إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. وهذه قاعدة، الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل، ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا. مسألة، هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ الجواب أنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه، أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة، ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقا واجبا عليه، فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. قوله وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه، لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها، ولأنه متلاعب، إذ كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير، فلا تجزئ. وقوله أو بالعكس أي أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان غير أهل فلا تجزئه أيضا، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. مثاله أعطى رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غارم فإنها لا تجزئ، لأن العبرة بما في نفس الأمر أي بالواقع، والواقع أنه غير أهل. مثال آخر أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن سبيل فإنه لا تجزئه. مثال آخر أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنه لا يجزئه إعطاء هذا القريب لوجوب الإنفاق عليه. قوله إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه، هذا مستثنى من قوله أو بالعكس. مثل رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة، فجاءني شخص فقال ماذا أعطيته؟ قلت زكاة، قال هذا أغنى منك فتجزئ لأنه ليس لنا إلا الظاهر. ومثل ذلك الذين يسألون في المدارس والمساجد ثم نعطيهم بناء على الظاهر. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني، يرى أنها مصيبة. ثم خرج مرة أخرى فتصدق على بغي زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، فقال الحمد لله على غني وبغي، ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على غني وبغي وسارق، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة. فهذا الرجل نيته طيبة، ولحسن نيته وقعت صدقته في محلها وصارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنيا أنها تجزئه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه، حتى في غير مسألة الغني أي عموما، لأنه اتقى الله ما استطاع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات، فالعبرة بما في نفس الأمر. ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة، لأنه لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا فيقاس عليه بقية الأصناف. مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه أم لا؟ الجواب: نقول عظه أولا وقل إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين وقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ، فما الجواب؟ الجواب أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه.
يعني الخلاصة يا إخوان، الخلاصة في الزكاة أنك لا بد أن تتحرى أن هؤلاء يستحقون الزكاة، أما أنك تعطي بدون تحري فإنها لا تقبل، لكن لا بد أن تبحث وتتحرى وترى أن هذا يستحق الزكاة فقير، حتى ولو بان بعد ذلك أنه غير فقير، المهم أنك اجتهد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض من الناس لا يتحرون وإنما يعطون أي إنسان يقول عندي زكاة ويعطي لأجل يخرجها، هذه عندك أمانة لا بد أن تعطيها لصاحبها. فالزكاة يا إخوان تعتبر حق للفقراء، ليست حق لغيرهم، ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يتحرى وأن يجتهد، هذا يستحق الزكاة ولا يستحق. أما إذا كان لا يستحق لا يجوز أن تعطيه، ما تقول أنا أخرجها وكفى. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الزكاة، والزكاة أعطانا المال وأخرجنا شيء قليل، أعطاك 40 من الغنم، كم واحدة تخرج من الغنم؟ واحدة. وأعطاك من الأموال 1000 ريال، كم تخرج من 1000؟ يعني شيء قليل، تخرج شيء قليل يا إخوان، فالله أعطاك الكثير وطلب منك القليل، لكن الشيطان يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء، يقول لا لو أعطيت الفقراء يأتيك الفقر، إذا أعطيت ربنا يزيد في مالك، لأن الله يخلف، الله سبحانه وتعالى وعدك أنك إذا أعطيت شيئا وأنفقت شيئا في سبيل الله فإن الله يخلفه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لمن يحكم شريعتك، كتابك، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.